أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث أيضا حول الإمام الهادي عليه السلام. هناك بعض الكرامات لم أذكرها فيما مضى، وهناك أيضا زيارة الجامعة وهي مروية عن الإمام الهادي عليه السلام، وهناك شهر رجب وأهمية هذا الشهر الذي ولد فيه الإمام الهادي عليه السلام. يتركز الحديث بحوله تعالى حول هذه المحاور: بقية كرامات الإمام الهادي، والزيارة الجامعة، وأهمية شهر رجب، وما ينبغي أن نفعل في هذا الشهر. أما المحور الأول في الكرامات، كما ذكرت سابقا لم أكن أستقصي كل الكرامات باعتبار كثرتها من جهة، وباعتبار التشابه بين جانب وقسم من كرامات أهل البيت عليهم السلام. نجد كرامة منقولة عن الإمام الصادق، نفس هذه الكرامة منقولة عن الإمام الرضا عليه السلام مثلا. تكرار هذه الكرامات عادة نافع ومفيد، ولكن أيضا يمكن الاستغناء عن هذا التكرار. بالنسبة للإمام الهادي سلام الله عليه، ذكرت أكثر الكرامات التي وجدتها، بل يمكن القول إن الذي لم يذكر هو نادر جدا. من جملة كراماته عليه السلام، ويمكن إلحاق هذه الكرامة بالعلم بما يكون، يكتب إليه شخص أن امرأته حامل، ويطلب من الإمام الهادي أن يدعو الله تعالى له أن يكون هذا الحمل ابنا. كتب الإمام عليه السلام: رب ابنة خير من ابن. فولدت له زوجته ابنة. النظرة الموجودة في مجتمعاتنا حول أن الابن خير من الابنة، بقطع النظر عن التدين، البنت شيء غير مستحسن، وليد غير مستحسن. حتى الأمهات، حتى النساء يغلب عليهن هذا التفكير. المرأة التي تطالب بحقوق المرأة وتدافع عن حقوق المرأة تفرح بالولد الابن أكثر مما تفرح بالبنت. هذه النظرة لها جذورها الجاهلية التي حاربها القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذه عادة الجاهليين. المسلمون ينبغي أن تكون لهم نظرة أخرى. الإمام الهادي عليه السلام في حين يخبر هذا السائل الذي كتب إليه: ادعو الله لي أن يرزقني ابنا، في حين يخبره بأنه ستولد له بنت، يضيف عليه السلام: رب ابنة خير من ابن. عندما نجد مثلا أمهات الأئمة ولد منهن هؤلاء العظماء ونقارن بين أي واحدة منهن وبين الكثيرين جدا من الرجال الذين كانوا إما غير متدينين أو تدينهم عادي، هل يمكن أن نقول إن أولئك الرجال كيفما كانوا هم أفضل من النساء؟ إذا نجد أمرا مركوزا في الذهن عند الناس جميعا الإسلام يحاربه، حقيقة أو مقولة أن الولد أحسن، هذه المقولة يحاربها الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد تغالي بعض النساء فتقول إن البنت أفضل كائنا من كانت، والنادر هذا الفهم السائد، لا إنه الولد أحسن، لا يمكن المغالاة لا من هذا الجانب ولا من ذاك الجانب. القيمة في الإسلام للتقوى للتدين. الدرس العملي اللي نستفيده هون انه اي واحد منا ما يعتبر لحاله قيمة بمعزل عن التدين. واذا واحد بده يعرف قديش قيمته خليه يعرف قديش ذنوبه. لما واحد يرتكب محرم ولا يرمش له جفن على الاطلاق خليه يعرف حقارته. لما واحد يتجرأ على الله عز وجل خليه يعرف انه هو ما له قيمة ولا كرامة على الاطلاق. قيمة الإنسان مستمدة من عمق ارتباطه بالله عز وجل، وبمقدار ما يكون هذا الارتباط ضعيفا بمقدار ما يفقد الإنسان قيمته. المرأة تستطيع أن تصل إلى المراتب الإيمانية العالية، والرجل يستطيع أن يصل إلى هذه المراتب. طريق جهنم أيضا مفتوح أمام الجميع، ليس مفتوحا أمام المرأة دون أن يكون مفتوحا بنفس النسبة أمام الرجل. هدانا الله تعالى النجدين، وعلى جهدنا ومعاناتنا وشدة مراقبتنا لأنفسنا تتوقف النتيجة. لم يتخذ أحد منا عند الله عز وجل عهدا، لا يستطيع أحد أن يقول أنا باعتباري ملتزما متدينا إذن فسأموت على الإيمان. قد يسلب الإنسان الإيمان في سكرات الموت، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ما معنى سوء الخاتمة؟ نجد في كتاب الأربعين للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حديثا حول أحوال القلوب، يستشهد بحديث عن الإمام الباقر عليه السلام يبين أن القلوب أنواع، منها القلب المقلوب ومنها القلب المطبوع الذي طبع عليه ومنها القلب الأزهر المنير المضيء وهو قلب المؤمن ومنها القلب الذي يكون تارة مع الإيمان وتارة مع النفاق. هذا القسم إذا مات صاحبه في حالة النفاق يختم له بسوء العاقبة، وإذا مات في حالة الإيمان يختم له بحسن العاقبة. يعني القلب أشبه ما يكون بشاشة تلفزيون تمر فيه الصور، واحدنا ما دام في عم بفكر عم تمر صور بذهنه، بل أكثر من هيك إذا واحد نام هو نايم كمان عم تمر صور بذهنه، مش بيظل واحد يشوف منامات؟ إذا مرآة القلب تمر عليها صور بشكل دائم، هالصور منها شيء مليح ومنها شيء مش مليح. لما واحد بيتذكر الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء وعطش وغربته، هي الصورة مهمة، هي الصورة إذا هي وأمثالها تكرروا على القلب كثير القلب بيتطهر، القلب بصير منير، بصير قلب أزهر. أما الصور الأخرى صور القبيحة والعياذ بالله، صورة شخص في حال معين نشمت به شماتة من هالإنسان أو أي صورة حرام. هذه الصور إذا كان مرورها على القلب أكثر وكان القلب يتفاعل معها مرة عمرة بصير هالقلب عامل دورة بالإجرام، دورة بالصور السيئة، الخواطر السيئة تتركز تترسخ بالقلب، يغلب على القلب القبح. هلأ بسكرات الموت بصير الإنسان بده ينتقل من حالة لحالة، الحالة الأقوى هي التي تغلب عليه. إذا كان له من الحسنات ما يجعله أهلا لتسديد الله عز وجل له، فإن الله تعالى يسدده يثبته ويمنع عنه كيد الشيطان، لا يستطيع الشيطان أن يسلبه دينه. أما إذا كان ميله إلى الخير ضعيفا وكان ميله إلى الشر قويا وشديدا فسيغلب عليه الشر. ليس له من الحسنات ما يجعله أهلا للتأييد وللتسديد الإلهي، إذن يغلب عليه الشر ويختم له بسوء العاقبة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. إذن لا يستطيع أحد أن يقول إن الابن خير من الابن ولا أن الابن خير من الابنة والبنت، وإنما القيمة للتقوى. القيمة للتقوى، بس واحد يقول هيك أو بس واحد يتذكر إن أكرمكم عند الله أتقاكم خلي يفزع من حاله لمن بيشوف حاله، لمن بيعتد بنفسه، لمن بيشوف إنه هو مهم. هالمسألة بتفزع. لا يستطيع المسلم إلا أن يكون متهما لنفسه. بمجرد ما واحد يتصرف مع الناس على أساس إنه هو صح وغيره غلط، هذا الإنسان مخطئ كثيرا، بعيد عن التوحيد كثيرا. هذا الإنسان فيه شيء من التكبر. هالشيء من التكبر قد يكون بنسبة عالية وقد يهدد مصيره ومستقبله. أيضا من كراماته عليه السلام أن شخصا يرى في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبدو أن هذا الشخص كان يسكن في قرية قريبة من سامراء، كان مواليا لأهل البيت عليهم السلام. يرى المصطفى صلى الله عليه وآله في منامه، فدفع رسول الله إليه كفا من تمر، عد التمرات عرفن قديشن. بعد مدة بمعاملة بينه وبين أحد جلاوزة الخليفة العباسي، في بينه وبينه معاملة، رايح لعنده. تبين هذا اللي من قبل الخليفة العباسي كان متولي سجن الإمام الهادي عليه السلام، يعني الإمام الهادي عنده بالسجن. هذا اللي من قبل الخليفة العباسي بيعرف انه هذا الشيعي شيعي وانه بحب الإمام الهادي، جاي لعنده بمعاملة فبيقول له بدك تشوف إمامك. بقول فت لعند الإمام وحكيت معه، بعدين ببين انه الإمام عليه السلام قام اعطاه كف من التمر، بيقول طلع فيهم عدهم قد اللي اعطاه اياهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طلع فيه الإمام قال له لو زادك رسول الله لزدناك. هو شايف منام ما حكي لحدا. الإمام الهادي عليه السلام عارف بالمنام، وهذه تعتبر علامة من علامات الإمامة. الأئمة عليهم السلام كان طبيعي أنه هالأمور هي تصدر منهم باعتبار تقوية، بهدف تقوية إيمان المؤمنين. اللهم اكتب لنا أن نعيش عصر ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونرى هذه العلامات أمامنا. لنستمع إلى النص. روي عن أحمد بن عيسى الكاتب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرى النائم كأنه نائم في حجرته، وكأنه دفع إلي كفا من تمر عدده 25 تمرة. قال فما لبثت حتى أقدم بأبي الحسن علي بن محمد عليه السلام، يعني الإمام الهادي، ومعه قائد فأنزله في حجرتي. نزل عندي. وكان القائد يبعث ويأخذ من العلف عندي، فسألني يوما كم لك علينا، قلت لست آخذ منك شيئا من ثمنه. قال لي أفتحب أن تدخل إلى هذا العلوي فتسلم عليه؟ قلت لست أكره ذلك. فدخلت فسلمت عليه وقلت له إن في هذه القرية كذا وكذا من مواليك. قال له للإمام الهادي هي القرية فيها عدد من شيعتك، فإن أمرتنا بأحضارهم فعلنا. قال لا تفعلوا. كأنه عم يعرض على الإمام أنه منجيبهم ومنخلصك من بين دين هول. الإمام سلام الله عليه مثلا عارف أنه هذا العمل فاشل، لأنه بالتالي هني كم واحد بدني يتذبحوا وما في نتيجة. أو أنه بيجوا لعندك الإمام ما بده يكشفهم، مجرد أنه يجوا لعنده ما بده يكشفهم. قال لا تفعلوا. قلت فإن عندنا تمورا جيادا، فأذن لي أن أحمل لك بعضها. قال إن حملت شيئا لم يصل إلي، ولكن أحمله إلى القائد فإنه سيبعث إلي منه. الإمام تحت الإقامة الجبرية وأي هدية بتجيه بصادروها. الإمام بيقول له أنه ما تبعث لي لإلي تمر، ابعث لهذا الزلم اللي اجيت أنا معه، هو بيبعث لي من التمرات بيوصلوني. أنت بدك توصل لي تمر، يعني الإمام بده يكرمه أنه يقبل هديته، ولا هو مش بحاجة لتمر، بده يكرمه، لأن الهدية لا ترد عادة، وقبول الهدية فيه إكرام للمهدي. ابعث إلى القائد فإنه سيبعث إلي منه. فحملت إلى القائد أنواعا من التمر، وأخذت نوعا جيدا في كمي وسكرجة. سكرجة مثل يعني شي كيس صغير، بقول حطيت خبيت معي شوي ملاح من النوع المنيح من التمر، واخذت معي شي كاسة زبد. فحملته إليه ثم جئت، فقال لي القائد أتحب أن تدخل على صاحبك؟ قلت نعم. فدخلت فإذا قدامه من ذلك التمر الذي بعثت به إلى القائد، فأخرجت التمر الذي معي والزبد فوضعته بين يديه، فأخذ كفا من تمر فدفعه إلي وقال لو زادك رسول الله صلى الله عليه وآله لزدناك. فعددته فإذا هو كما رأيته في النوم لم يزد ولم ينقص. يعني أعطاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 25 تمرة، الإمام الهادي عليه السلام أيضا أعطاه نفس العدد. أيضا من كراماته عليه السلام أن شخصا سار معه في الطريق في برية، وكان لا يعتقد بالتشيع، لا يعتقد بالأئمة من أهل البيت عليهم السلام. كان هناك موكب مع الإمام في الطريق، طلبوا من الإمام أن ينزلوا في مكان ليستريحوا، فلم يوافق الإمام، قال لهم بعدا لا قدام. إني عارفين لا قدام لا في لا ظل في ما في ولا في مي. يقول هذا الشخص وقد سئل كيف تشيعت، عم يسألوه انه انت كيف اعتقدت باهل البيت، عم يحكي لهم هالقصة، بيقول لهم مشينا معه ننزل هون، قال لا، الى ان وصلنا لبري قفر ليس فيها شيء، لا شجرة ولا شيء، فقال انزلوا هنا. بقول انزلنا، صرنا نطلع ببعضنا، يا عم شو بدي ننزلنا بهالصحراء هون. بقول شوي طلعنا واذا شجرتين كبار في من أروع ما يكون، طلعنا تحتهم وإذا نهر مي جاري. انزلنا توضينا صلينا أكلنا ارتحنا. بقول أنا بعرف المنطقة مثل ما بعرف كفي، هالمنطقة لا شجر فيها ولا مي، يعني شو القصة هذه؟ فبيقوم بيعلم علامي وبيمشي. بعد ما قطع مسافة بيرجع حتى يشوف انه فعلا الشجرتين بعدهم، هالمي بعدها. بيقول رجعت لمطرح العلامة لقيت العلامة بعدها ولا شجرة ولا مي، ما في شيء على الاطلاق. فعرفت ان لهذا الرجل شأنا، من وقتها غيرت قناعاتي والتزمت بإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. طبعا واضح من النص أن الأئمة عليهم السلام لما كانوا يسووا هيك أمور الهدف منها شو؟ الهدف تقوية الإيمان والتأكيد على أن من بدأ من أراد الله تعالى بدأ بهم عليهم السلام، هم طريق إلى الله عز وجل. لنستمع إلى النص. عن أبي العباس خال شبل كاتب إبراهيم بن محمد قال: كنا أجرينا ذكر أبي الحسن عليه السلام فقال لي: يا أبا محمد، لم أكن في شيء من هذا الأمر، أنه ما كنت شيعي، وكنت أعيب على أخي وعلى أهل هذا القول عيبا شديدا بالذم والشتم، إلى أن كنت في الوفد الذين أوفد المتوكل إلى المدينة في أحضار أبي الحسن عليه السلام، فخرجنا إلى المدينة. قام المتوكل بعث وفد على أساس يجي الإمام الهادي عليه السلام معهم من المدينة إلى سمراء. هذا الشخص الله عز وجل بده يهديه، كان واحد من هالوفد. فلما خرج وصرنا في بعض الطريق طوينا المنزل، وكان يوما صائفا شديد الحر. بالدروس الماضية أنا ذكرت في رسالة من المتوكل للإمام الهادي عليه السلام وقديش بيحترموا للإمام، وبيقول له أنا بعثت جماعة حتى إذا بدك تجي بتجي معهم، وهن بيأتمروا بأمرك، ينزلون إذا نزلت ويمشون ويسيرون إذا سرت. ممكن يكون هذا الوفد، ممكن يكون وفد آخر، ما في تصريح بالنص أنه أي وفد من الوفود. فيقول خرجنا، فلما خرج وصرنا في بعض الطريق طوينا المنزل، وكان يوما صائفا شديد الحر، فسألناه أن ينزل فقال لا، فخرجنا ولم نطعم ولم نشرب. فلما اشتد الحر والجوع والعطش فينا ونحن إذ ذاك في أرض ملساء لا نرى شيئا ولا ظل ولا ماء نستريح إليه، فجعلنا نشخص بأبصارنا نحو أنه عم يطلعوا فيه، لوين ما أخذنا هذا؟ شو بده موتنا؟ فقال: ما لكم؟ أحسبكم جياعا وقد عطشتم؟ فقلنا: إي والله، وقد عينا يا سيدنا، يعني تعبنا. فقال: عرسوا عرسوا، يعني انزلوا وابحثوا عن مكان، عن ظل تستفيئون به. قال: عرسوا وكلوا واشربوا. فتعجبت من قوله: ونحن في صحراء ملساء لا نرى فيها شيئا نستريح إليه، ولا نرى ماء ولا طلا، يعني حتى قطرة ندم فيه، مش بس انه مي ما فيه، حتى نقطة مي ما فيه. قال: ما لكم؟ عرسوا. فابتدرت الى القطار لأنيخ، يعني امر ركض حتى يوقف القافل. ثم التفت فإذا أنا بشجرتين عظيمتين يستظل تحتهما عالم من الناس، شجرتين كبار، وإني لأعرف موضعهما أنه أرض براح قفر. بعرف المطرح منيح أنه أصلا ولا جب فيها، مش أنه شجرة ما فيها. وإذا أنا بعين تسيح على وجه الأرض، عين ودرج، أعذب ماء وأبرده. فنزلنا وأكلنا وشربنا واسترحنا، وإن فينا من سلك ذلك الطريق مرارا، مش مرة وتنتين مرئين، نعرف الطريق منيح. فوقع في قلبي ذلك الوقت أعاجيب. هؤلاء الجماعة من أعوان المتوكل، فيهم ناس معدنهم طيب لكن مغشوشين، ما عارفين الحقيقة، لازم يشوفوا بعض الأمور حتى تقوم الحجة عليهم. اللي بده يهتدي بيهتدي، واللي مصر على الضلال تقوم الحجة عليه. فوقع في قلبي ذلك الوقت أعاجيب، وجعلت أحد النظر إليه. صار يتأمل الإمام الهادي عليه السلام بحدة نظر، وأتأمله طويلا، وإذا نظرت إليه تبسم وزوى وجهه عني. الإمام عليه السلام عارف بين هالقاعدين كلهم هذا معدن أحسن من هوليك، هو متعجب وعم بيطلع بالإمام، الإمام عليه السلام ما يركز عليه، يدير وجهه عنه متبسما كأنه بدي يقول له أنه عارف شو بذهنك. فقلت في نفسي والله لأعرفن هذا كيف هو، بده يعرف أنه هالمسألة حقيقة مش حقيقة، بلكي مغلط وفي مي هون. فأتيت من وراء الشجرة فدفنت سيفي ووضعت عليه حجرين وبذكر علامة أخرى وتهيأت للصلاة. فقال أبو الحسن استرحتم؟ قلنا نعم. قال فارتحلوا على اسم الله. فارتحلنا، فلما أنسرنا ساعة رجعت على الأثر فأتيت الموضع فوجدت الأثر والسيف كما وضعت العلامة، وكأن الله لم يخلق هناك شجرة ولا ماء ولا ظلا ولا بللا. فتعجبت من ذلك ورفعت يدي إلى السماء فسألت الله بالثبات على المحبة والإيمان به والمعرفة منه، وأخذت الأثر ولحقت القوم. فالتفت إلي أبو الحسن عليه السلام وقال يا أبا العباس فعلتها؟ يعني عارف سلام الله عليه، يا أبا العباس فعلتها؟ قلت نعم يا سيدي، لقد كنت شاكا ولقد أصبحت وأنا عند نفسي من أغنى الناس بك في الدنيا والآخرة. فقال عليه السلام هو كذلك، هم معدودون ومعلومون، لا يزيد رجل ولا ينقص رجل. يعني شيعتنا معروفين، اللي بيمشوا على الحق وبيثبتوا عليه معروفين معدودين، لا بيزيدوا واحد ولا بينقصوا واحد، وانت من الاول منهم. والامام عليه السلام ممكن كل هالشغلة اللي عملها عيد هذا، لانه هو بيعرف عندهم الصحيفة، اهل البيت عندهم الصحيفة اللي فيها اسماء الشيعة الحقيقيين، الامام بيعرف انه هذا منهم لكن ملبس عليه، فاقام الحج عليه معدنه طيب، تجاوب مع هذه واستجاب يمليح وظن. هذا الكلام هم معدودون معلومون لا يزيد رجل ولا ينقص. وين منلاقي شيء شبيه فيه؟ منلاقي شبيه فيه بالحديث عن اصحاب الامام الحسين عليه السلام في كربلاء. بعض علمائنا بيذكر انه في كانوا بكربلاء مع امام الحسين وما حاربوا، وفي ناس كانوا بعاد واجوا حاربوا واستشهدوا معه. بعلق بعض علمائنا بيقول اصلا ما هن معروفين من الاول اللي بيوقفوا مع الامام الحسين من زمن الانبياء السابقين قبل النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم معروفين، فاذا احد اسمه مش معاهم من الاول ما بيقدر يلتحق فيهم. يعني الاصرار على طلب الهداية والتوفيق ينبغي ان يكون قبل ان يصبح الانسان في معرض الامتحان. واحد وصل هو مش طالب سابقا انه الله عز وجل يهديه، ما معاني بهذا نفسه الى ان صار في الذين لا يستحقون الرحمة الالهية، هذا كيف بدين الى بوضعه ويرجع يصير من انصار الامام الحسين؟ لو كان من الاول الله عز وجل عارف انه هذا بده يهتم. طيب بالنسبة لاصحاب فرجه الشريف 50 امرأة وفي 313 الذين يفتقدون عن فروشهم اصحاب الامام. طيب في الاصحاب الاساسيين، اذا واحد مش مقدر له انه يكون من اصحاب الامام الاساسيين ما بيصر انه يكون من اللي بيرضى عنهم الامام سلام الله عليه، من اللي بيأيدوا الامام، ما بيصر انه الله عز وجل يعصمه من الذنوب اللي تخليه، ممكن الذنوب ذنوب الانسان تخليه يوقف ضد الامام. لما منلاقي بالروايات انه بيطلعوا مشايخ بيقولوا له ارجع يا ابن بنت رسول الله لا حاجة لنا بك، بعد ما دارس وتعبان ومحاول يوصل لمرحلة ارجع يا ابن بنت رسول الله، الامام المنتظر طالع بيقول له نحن مش محتاجينك، نحن بغنى عنك. قديش هذه بدها سوء عاقبة. ينبغي ان نستفيد من ذلك ان نطيل الوقوف عند صار على تزكية النفس. أن نطلب من الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، مثل بدها خوف دائم. أما أنه واحد مطمئن وراضي أنه هو عم، هذا بداية الانزلاق وبداية السقوط الكبير. اللهم أعنا على أنفسنا وانقلنا إلى درجة التوبة إليك، فقد أفنينا بالتسويف والآمال أعمارنا. الإمام الهادي سلام الله عليه عم بيقول هن معدودين. طيب سيدي الإمام الهادي، ليكن لسان حال كل واحد منا، سيدي هل أنا منهم؟ طيب وإذا مش منهم فما أسوأها من مصيبة؟ ما أفظعها من كارثة؟ طيب مش ممكن أنه واحد يكون بالأصل مش معكم وبعدين ينتقل ويصير معكم؟ طيب واحدنا لحاله بيقدر يوصل؟ مش أنتوا اللي دليتوا النصراني ووصل لحاله؟ كيف يمكن أن تأخذوا بأيدينا؟ الإمام الهادي عليه السلام، شو اسمه الهادي؟ يعني ما نطلب من الله عز وجل ببركته الهداية. هناك هدية من الإمام الهادي عليه السلام لكل مؤمن موالي، هذه الهدية اسمها الزيارة الجامعة. الزيارة الجامعة طريق إلى الله عز وجل. إذا واحد ما قادر يحصل شيء، خلي بس يواظب على قراءة زيارة الجامعة. طيب ممكن واحد يقول زيارة عاشوراء فيها 100 مرة لعن و100 مرة السلام على الحسين والعبارات اللي بعدها، فبدأ وقت كثير. زيارة الجامعة بدأ وقت أقل، ما بتاخذ وقت زيارة الجامعة قد زيارة عاشوراء. علما أن زيارة عاشوراء يمكنها الإنسان في يعني بيقرأ الزيارة لعند اللعن والسلام بروح على شغله، مرة بالبيت تقوم على شغلها، واحد بده يظهر على شغله، وبالطريق او اثناء الشغل بيقول الواحد هال100 مرة مع ال100 مرة التانية الشغل، بيرجع بيكمل الزيارة وبعدين بيقرأ دعاء علقمة. فاذا ما قدر، طيب في حل اخر، في زيارة عاشوراء غير المشهورة، صح ثوابها اقل بس بيقدر الانسان يقراها وواظب عليها وفضلها كبير. صح انه مش مثل فضل عاشوراء المشهورة، لكن ايضا فضلها كبير. زيارة الجامعة ليس فيها تكرار بعض العبائر 100 مرة. زيارة الجامعة سوف يأتي كلام العلماء حولها بمناسبة الحديث عن الإمام الهادي عليه السلام، ولأن هذه الزيارة رويت عنه سلام الله عليه، وباعتبار عظمتها لابد من الوقوف عندها بالشكل الذي يوفق الله تعالى له. أولا أهمية الزيارة بشكل عام، نجد قصة ذكرتها قبل الآن أذكر بها باعتبار أني ذكرتها من وقت طويل. القصة موجودة في مفاتيح الجنان عن السيد أحمد الرشدي. هذه القصة في مفاتيح الجنان نجد حديثا عن سندها بشكل أو بآخر، لكن في كتاب النجم الثاقب لأستاذ الشيخ عباس القمي صاحب المفاتيح، أستاذه اللي هو صاحب دار السلام صاحب مستدرك الوسائل. الشيخ صاحب النجم الثاقب بيحكي قصة السيد أحمد الرشدي، بيقول إجا لعندي 2 من رشد وأنا من نجف، لما صاروا بدني روحوا واحد منهم اللي هو شيخ بيقول لي يا مولانا هذا السيد اللي معي في عنده قصة كثير مهمة. بيقول أنا بوقتها ما كنت فاضي إني أسمع القصة، كنت تركت كل شغلي وسمعتها منه. قلت له أنه إن شاء الله بعدين، أنا بحب أسمعها إن شاء الله بعدين بسمعها. بيقول قام هذا السيد سافر، رجع الشيخ عم يحكي لي القصة. قلت له بالله هيك القصة هالقد مهمة؟ المهم تأسفت إنه يا ريتني سمعتها من صاحبها. بيقول راحت الأيام، إجت الأيام التقيت بصاحب القصة وسألت عنها وسمعتها منه مرتين. شي القصة؟ بيقول هذا السيد أحمد الرشدي أنا بدي سافر من إيران باتجاه العراق بأيام شتاء، طريق تلج، وصلت على تبريز. تبريز مين رايح مين مش رايح، الى ان قالوا في فلان الفلاني رايح وكم واحد. بقول كان معي مبلغ من المال، والطريق صعب تلج وفي قطاع طرق ولصوص، طريق مخطر. المهم اخذ ذيبة تكرمه ومشي مع القافل. بالطريق ماشيين منين؟ ماشيين من ايران باتجاه الاراضي التركية، هي المنطقة اللي هلا مفترض تصير مسرح عمليات عسكرية بنسبة كبيرة، لانه تدخل تركيا بالحرب يبدو صار امر مفروغ منه. هي المنطقة نفسها او حواليها منطقة اسمها قرقيسيا. قرقيسيا بالروايات بتصير فيها معركة طاحنة جدا، وتشبع الطيور والوحوش من لحوم الجبارين في هذه المعركة. مشينا باتجاه الاراضي التركية، المنطقة كمان فيها مسيحيين بوقتها. بديت الدابة تقصر الى ان القافلة ما انتظرت، لانه الانتظار معناه انه الكل بموت من ناحية تلج، بتكدس التلج. هلا على ظهر البيدر بعض المرات بظلوا ناس بينحبسوا بالتلج، هذا التلج هون والتلج هونيك شي تاني اصلا، هذا بيختلف، هذا لعب بالنسبة للتلج اللي بينزل بأعالي الجبال المناطق التركية والإيرانية. المهم القافلة بقيت تغذ السير، ماشيين هو لحاله صار. بقول مع المبلغ الكبير من المال، لا بعرف ارجع، لا بعرف كمل، لا قادر كمل، دبي ما تمشي. وفزعت كتير، دخلني رعب شديد، وإذا بي أرى شخصا يضرب أشجار البساتين، حاته حامل رفش وعم ينفض التلج عن الشجر. إجا لعندي قال لي شو قصتك؟ حكى معي بالفارسي. قلت له أنا ما قادر أمشي. قال لي صلي صلاة الليل بلكي بتمشي. بقول صليت صلاة الليل. شو إشبك بعدك هون؟ قلت له أنا ما قادر. قال لي طيب زور زيارة عاشوراء بلكي بتمشي. بقول أنا زيارة عاشوراء ما حافظها، بس وقفت وقريتها كلها عن غيب. خلصت اجى لعندي مين بعدك هون؟ قلت له ما قادر قور مغموم. قال لي طيب زور زيارة الجامعة بلكي بتمشي. بقول كمان ما حافظها لزيارة الجامعة، بس قريتها عن ظهر قلب كلها. بعدين اجى لعندي قال لي بعدك هون يلا اعطيني رسن الدابة. ولعطيته رسن الدابة، واذا الدابة مشيت بشكل غير عادي وركبت انا وراه. بقول لاحظت انه الدابة عم تمشي بشكل دائري، بشكل دائري مش بشكل هيك مستقيم. بقول شوي، واذا قال لي هول رفقاتك انزل لعنده، هيون عم يتوضوا بدنا يصلوا صلاة الصبح. بقول انزلت لعند رفقاتي، لما شفتهم وتعجبت وانشدهت قد ما استأنست قفلت عنه، بعدين طلعت ما لقيته. ساعتها فقت انتبهت انه يا عمي مين هو هذا؟ بيحكي معي فارسي وبلاد مسيحيين وصلاة الليل وزيارة الجامعة وزيارة عاشوراء. مهم اطمأن انه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شو بيقول له الامام عليه السلام بالطريق وكأنه هو راكب وراه بيحط ايده على ركبته؟ بأكد عليه، بيقول له النافلة النافلة النافلة، يعني صلاة الليل صلاة الليل صلاة الليل، الجامعة الجامعة الجامعة، عاشوراء عاشوراء عاشوراء. ثلاث أمور بأكد عليهم سلام الله عليه. طبعا هذه القصة يسمعها صاحب المستدرك من الشخص الذي حدثت معه وله هذه القصة. إذن في تأكيد على زيارة الجامعة، ترى هذا هو التأكيد على زيارة الجامعة بس هيك؟ لا لا مش هيك. زيارة الجامعة علماءنا لما بيحكوا عنها بيقولوا هي أعظم زيارة على الإطلاق. طيب سندها، نسأل علماء شو رأيكم بالسند؟ منلاقي مثلا بعض العلماء باحث سندها. هلأ بحكي عن الناس اللي شرحينها والناس اللي بعض اللي حاكين عن سندها. وأيضا نجد كبار العلماء يروونها، مثلا شيخ الطوسي بيرويها، شيخ الصدوق يرويها، العلامة المجلسي بيرويها وبيقول عنها كلام هلا راح تسمعوه. بيّل العلامة المجلسي له كمان كلام عنها أكثر من قصة أنه بيقول سندها أو لا، لا متأكد. بيّل العلامة المجلسي شايف الإمام صاحب الزمان وسأله أنه هذه زيارة لجدك الإمام الهادي، قال له نعم هذه زيارة لجد الإمام الهادي، شو عبدنا أكثر من هيك. والد العلامة المجلسي أيضا يأتي كلامه وكرامته. هناك أيضا شروح عديدة لهذه الزيارة، زيارة الجامعة لموجود مفاتيح الجنان إلها شروح في عدة كتب في شرح زيارة الجامعة، في أحد الكتب 4 مجلدات في شرح زيارة الجامعة لأنه فيها معاني مهمة جدا. طيب لو فرضنا شخص ما بيعرف يقرأ شو بيسوي؟ تتسجل زيارة الجامعة على شريط، يلتزم يوميا بسماعها شريط، مرة على مرة ممكن واحد يحفظها، خصوصا إذا كان بيرغب بنسبة كبيرة أنه يواظب على زيارة الجامعة. إذا واحد حريص بيحفظ. أنا حاكي قبل مرة قصة العبد الصالح اللي حفظ القرآن بطريقة غير عادية، القرآن كله زيارة الجامعة على شيء 6-7 صفحات، حفظها سهل بالنسبة للقرآن الكريم، بس واحد يكون حريص جدا على هذه الزيارة والمواظبة عليها إن شاء الله بيحفظها. طيب لو فرضنا أنه في ختيارة بالبيت وفي عندها بنتها أو بنت بنتها ممكن تقرأ لها زيارة الجامعة، هذه فرصة غنيمة من ناحية فيها بر ومن ناحية فيها ثواب زيارة الجامعة، حتى لو كانت هالشغلة ممكن تتعب لكن فيها أجر كبير. بر الوالدين أساسه الحرص على مصيرهما في الآخرة، فلما واحد يبذل جهد على والديه في مجال الدعاء وما شابه حتى تزيد حسنات الوالدين، نعم الإنسان وفقه الله تعالى للثواب المضاعف. لو فرضنا أنه الوقت ما بيسمح عند الإنسان أنه أو بيقرأ هو زيارة الجامعة إله بتوجه أو بده يقراها لغيره، لأمه مثلا أو لبيه، وتوجه قليل أو بدون توجه يقراها، حتى إذا ما كان ما حس بشيء من التوجه فيها بس حس بشيء من كثير من القهر لأنه بده عام أهله يقرأ وتغلط أو يغلط اللي عم يقرأ له، معلش يقرأ بهالطريقة لغيره ثوابه إن شاء الله بيكون أكثر، لأنه آثر على نفسه في مجال إيماني مهم. زيارة الجامعة نجد عدة شروح لها، منها شرح المولى محمد تقي المجلسي، يعني بيّل العلامة المجلسي صاحب البحار. بذكر هون أنه الإمام الخميني رضوان الله عليه بأكد على قراءة كتب بعض العلماء، من جملة العلماء المجلسيين، يعني المجلس الأول اللي هو شارح زيارة الجامعة والمجلس الثاني اللي هو صاحب البحار. المجلس الأول اسمه الشيخ محمد تقي، المجلس الثاني اللي هو ابنه اسمه الشيخ محمد باقر، اثنيناتهم أيضا بالأصل لبنانيين من جبل عامل. إذا في شرح المولى محمد تقي المجلسي، في شرح ابنه العلامة المجلسي شرح صغير موجود ببحار الأنوار جزء 102، أيضا في الشيخ أحمد ابن زين الدين الإحسائي اللي هو شرحه 4 مجلدات، وهو يبحث في سند الزيارة ويؤكد صحة السند. بعدين الشيخ الصدوق لما ذاكر الزيارة، يعني إذا عم بعاهد الله أنه زيارة الجامعة سندها صحيح. أيضا من الذين شرحوا زيارة الجامعة السيد حسين الهمداني بسمي شرح الأنوار اللامعة، كذلك السيد مرزا ابن المجاهد الطباطبائي الحائري، كذلك السيد محمد النائيني، السيد عبد الكريم الطباطبائي، والشيخ جواد الكربلائي اللي بيقول انه عم يكتب الشرح، يعني بمقدمة الكتاب اللي هلأ رح يجي اسمه للسيد عبد الله شبر بيقول انه أنا هلأ عم بشرح الزيارة الجامعة وإن شاء الله قريبا يطبع. كمان في شرح للسيد عبد الله شبر. السيد عبد الله شبر كمان اسم شرحه الأنوار اللامعة. هالعلماء هول قديش صاروا؟ 9. بكتاب البحار صفحة 144 و145 جزء 102 بيقول أيضا في آخر شرح آخر، يعني صاروا 10، وبيقول إنه في شروح تاني ما عندي مجال إني استقصيها وأذكرها. يعني فينا نقول أنه في أكثر من 10 شروح للزيارة الجامعة. هالاهتمام من علمائنا بهالزيارة لماذا؟ هلأ بنجي بنشوف كلمات بعض العلماء حتى نشوف قديش التأكيد على هذه الزيارة. أولا أذكر سند الزيارة أو شيئا عن سندها وكيف رويت. روى الزيارة الجامعة شيخ الطائفة، يعني شيخ الطوسي في التهذيب ورئيس المحدثين الصدوق في الفقيه والعيون. لما بيقول العيون من كتب الصدوق معناه عيون أخبار الرضا. هذا الكتاب خاص بأخبار الإمام الرضا عليه السلام، جزئين، موجود متوفر الأسواق. في كتاب العيون للشيخ الصدوق نجد عن موسى بن عبد الله النخعي قال: قلت لعلي بن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، يعني مين؟ يعني الإمام الهادي موسى ابن عبد الله النخعي، بيقول للإمام الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فقال: إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل، فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل الله أكبر، الله أكبر مرتين، الله أكبر، الله أكبر 30 مرة، ثم امش قليلا وعليك السكينة والوقار وقارب بين خطاك، ثم قف وكبر الله عز وجل 30 مرة، ثم ادن من القبر وكبر الله 40 مرة تمام 100 تكبيرة، ثم قل، وبتبدي الزيارة. ترى ألا يمكن أن تزار هذه الزيارة من بعد؟ تأكيد علمائنا على الزيارة أنها تزار من بعد ومن قرب. الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه في هذه القصة يعلم هذا الشخص أن يزورها وين؟ مش بالحرم، من بعد. إذن ممكن تنزار من بعد، بس قبل ما يبدي واحد يقراها شو بده يقول؟ بده يتشهد الشهادتين: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ثم يقول 100 مرة الله اكبر. اذا كان بالحرم بيقولهم 30 مرة وبيمشي، بس بخطى قصيرة حتى تكون خطواته اكثر، حتى يكون مؤدب بالمشي كمان. بيمشي شوي بيقول 30 مرة هي صاروا 60، بيمشي شوي بيقول 40 مرة هي صاروا 100. فإذا بده يزورها من بعد بيقول 100 مرة الله أكبر. طيب ليش بده الإنسان يكبر 100 مرة؟ بعض علمائنا بيصرح أنه الزيارة إذا واحد ما بيفهم المعاني منيح ممكن يتصور أنه فيها غلو بأهل البيت، أنه عم نقول عنهم أنه والعياذ بالله آلهة. فلذلك بيقول الواحد 100 مرة حتى يظل دير باله أنه قد ما يلاقي صفات عظيمة لأهل البيت الله عز وجل أكبر وهو خالقهم ولا حول لهم ولا قوة إلا به عز وجل ومنه. إذن التكبير 100 مرة الهدف منه تركيز التوحيد في النفس. سيد عبد الله شبر بكتابه اللي هو بشرح زيارة الجامعة واسمه الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة يتحدث عن الشهادتين والتكبير فيقول: الإتيان بالشهادتين لتقدمهما رتبة، يعني أول شيء التوحيد، بعدان النبوة، بعدان الولاية. فواحد لما بده يزور زيارة الجامعة عم يحكي بالولاية، فإذا لازم يذكر الشهادتين، يعني أول شيء يركز على التوحيد، بعدان النبوة، بعدان تجي مسألة الإمامة والولاية. رتبة متقدم التوحيد والنبوة على الولاية، لكن كحقيقة الحقيقة واحدة، حقيقة واحدة لكن الرتبة في تقدم، يعني إطاعة أهل البيت عليهم السلام إطاعة لله عز وجل، إطاعة المصطفى إطاعة لله تعالى. لولا وجوب إطاعة الله تعالى لما كانت إطاعتنا لهم واجبة. الإتيان بالشهادتين لتقدمهما رتبة أو للتيمن، ولعل السر في الإتيان بالتكبير عند رؤية جلال كبريائهم للإشارة إلى أن الله أكبر كل كبير وأن الكبرياء والعظمة لله تعالى. طيب، إذا أردنا أن نسمع آراء بعض العلماء في زيارة الجامعة، الهدف من الحديث عن زيارة الجامعة المروية عن الإمام الهادي عليه السلام أنه خلينا بعد هالدروس عن كرامات أهل البيت عليهم السلام، وصلنا لعند الإمام الهادي، خلينا نأخذ هدية من الإمام الهادي ونواظب على زيارة الجامعة. المجتمع الذي تكثر فيه العبادات والطاعات، هذا المجتمع يحصن من كل الآفات والابتلاءات، وأكبر الآفات والابتلاءات قلة الدين وعدم الالتزام بالأحكام الشرعية. فإذا المجتمع أصبح محصنا ضد أكبر الآفات، الآفات الثانية ما بتعود مهمة، الصواريخ والضرب والحرب وكل المشاكل ما بيعود إلها قيمة. المهم أن يوفقنا الله عز وجل فنحصن أنفسنا ومجتمعنا من أدران الذنوب ومن ظلمات المعاصي، هذه المعاصي التي تبلغ خطورتها إلى حد أن صاحبها لا يطهر منها إلا بلظى نزاعة للشوى، وإلا بخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذه المعاصي خطيرة جدا، علينا أن نسعى لتحصين أنفسنا ومجتمعنا منها، وزيارة الجامعة هي طريق إلى تركيز المعاني الإيمانية في القلب، إلى أن يصبح القلب حرم الله عز وجل، ونخرج من قلوبنا حب الدنيا، تصبح اهتماماتنا اهتمامات حقيقية، ونخرج من إطار الوهم والزيف. هذه الزيارة أذكرها وأقف عندها بهذا الهدف، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السيد شبر في كتابه الذي ذكرت يقول: اعلم أن هذه الزيارة قد رواها جملة من أساطين الدين. أساطين الدين يعني أعمدة الفقه، أعمدة الدين، العلماء الكبار، وحملت علوم الأئمة الطاهرين، وقد اشتهرت بين الشيعة الأبرار اشتهار الشمس في رابعة النهار، وجواهر مبانيها وأنوار معانيها دلائل حق وشواهد صدق على صدورها عن حملة العلوم الربانية وأرباب الأسرار العرفانية المخلوقين من الأنوار الإلهية، فهي كسائر كلامهم الذي يغني فصاحة مضمونه أو تغني فصاحة مضمونه وبلاغة مشحونه عن ملاحظة سنده، كنهج البلاغة والصحيفة السجادية وأكثر الدعوات والمناجات. بيقول السيد شبر أنه واحد بس يقرأ زيارة الجامعة، إذا كان بيعرف طريقة أهل البيت عليهم السلام بالتعبير بيعرف أنه هذه من أهل البيت، مثل ما واحد بيقرأ نهج البلاغة وبيعرف أنه هذا الكلام كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال لي قاري نهج البلاغة كتير بس يشوفه مطرحة تانية كلام، حتى إذا ما عارف لمين بيقول هذا مثل كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعدين يذكر سند هذه الزيارة ويتحدث عن السند. أيضا الشيخ أحمد ابن زين الدين الأحسائي صاحب الشرح ذي المجلدات 4 للزيارة الجامعة يقول إن هذه الزيارة الجامعة اشتهرت بين الشيعة حتى استغنت باشتهارها عن ذكر إثباتها وبيان سندها، فكانت متلقاة عند جميع الشيعة بالقبول من غير معارض فيها ولا راد لها، مع ما هي مشتملة عليه من المعاني الغريبة والأسرار المتصاعبة العجيبة التي ينكرها الكثيرون. بيقول في مضامين بالزيارة الجامعة، لو هالمضامين مذكورة بزيارة تانية كان كثار بيرفضوها، لكن لأن هذه المضامين وردت في الزيارة الجامعة والزيارة الجامعة سندها قوي والعلماء موافقين عليها، ما حدا بيسترجي ينكر هالمضامين الموجودة بالزيارة الجامعة. ثم يتحدث أيضا عن سند هذه الزيارة ويجزم كما ذكرت بصحة سندها. العلامة المجلسي صاحب كتاب البحار بيذكر زيارة الجامعة وبيشرحها شرح مختصر، بعدين شو بيقول؟ هذه عبارته هون، يقول: إنما بسطت الكلام في شرح تلك الزيارة وإن لم أستوفي حقها حذرا من الإطالة. ليش ذكرتها؟ ليش طولت بالحكي فيها؟ لأنها أصح الزيارات سندا وأعمها موردا. شو معنى وأعمها موردا؟ يعني عادة منلاقي كل زيارة بينزار فيها واحد من أهل البيت، لكن زيارة الجامعة بينزاروا كلهم فيها، أي إمام قادرين نزوره بزيارة الجامعة. طبعا لما واحد بيقرأ الزيارة إذا لقى لفظ أنه بتقول مثلا وإلى أخيك، إذا واحد عم بيزور الإمام الحسن بده يوصف الرسول صلى الله عليه وآله بده يقول إلى أبيك إلى جدك مثلا، لكن إذا عم بيزور أمير المؤمنين سلام الله عليه بزيارة الجامعة بيقول وإلى أخيك، يعني عم يقصد بأخيه الرسول. إذن اختلاف اللي بيجي بالتعبير، بعض المرات كاتبين انه اذا بدك تقصد اهل البيت بتقول هيك، اذا قصدك امير المؤمنين بالخصوص بتقول هيك، هذا بلحاظ انه يزار فيها كل واحد من اهل البيت عليهم السلام. اذا اصح الزيارات سندا واعمها موردا وافصحها لفظا وابلغها معنا واعلاها شأنا، الزيارة الجامعة بشهادة العلامة المجلسي. بعد في كلام لوالد العلامة المجلسي، هذا الكلام عبارة عن كرامة من كرامات العلامة، بل كرامة من كرامات والد العلامة المجلسي، يعني المجلس الأول رضوان الله عليه، كراماته عظيمة وغريبة، لذلك يتحدث أحيانا عن كراماته بطريقة يريد أن يخفف فيها الاستغراب. كاين المجلس الأول بالنجف، فبيشوف انه هو زار سامراء، راح على سامراء حافي، بيشوف انه راح على سامراء حافي، لقى الامام المهدي عليه السلام هونيك وحكى معه، فقال له نعمة الزيارة، الامام عم يمدح زيارة الجامعة، بيقول سألته انه لجدك؟ فأكد الامام عليه السلام انه هي الزيارة لجده. هلأ لما بيحكي هالقصة بعدين بيقول كذلك نفس الشيء اللي شفته تحقق معي، بعدين رحت على سامراء فعلا وذهبت حافيا وزرت زيارة الجامعة، وما بيحكي بقية التفاصيل. بعض المرات عالم من علمائنا من أهل العبادة بيكون عنده كرامة كبيرة ما بيحكيها من باب أنه الناس ما بتحمل عقولهم، ما بتفرز كرامات أهل البيت، ممكن البعض يستنكروها، كيف إذا عالم تحدث عن كرامة؟ لكن هذا العالم اللي عم يحكي هو اللي الإمام الخميني بيأكد على قراءة كتبه، هو اللي علمائنا بيعرفوا شو عظمته شو أهميته. ابن العلامة المجلسي صاحب بحار الأنوار، صاحب التراث الضخم، هو عبارة عن دعوة من دعوات والده. أنا حاكي بسيرة العلامة المجلسي أنه بيقول بيه: كنت أنا مرة بحالة خشوع وعبادي، عندي توجه إلى الله عز وجل توجه غير عادي، حسيت إني شو ما دعيت هلأ الله بدي يستجب لي، فعم فكر شو بدي أدعي إلا هو محمد باقر بكي بالسرير، عن ابنه العلامة المجلسي بكي بالسرير، فقلت إلهي اجعل هذا الولد من خدمة الشرع ومن مروجي شريعة سيد المرسلين. دعا لابنه، طلع ابنه العلامة المجلسي صاحب البحار، دعوة من دعواته العلامة المجلسي. إذن قديش عظمته كين رضوان الله عليه. هلأ هو عم يحكي لنا عن زيارة الجامعة، وقال الفاضل التقي المجلسي عند شرح هذه الزيارة ما لفظه، هذه زيارة جامعة لجميع الأئمة عليهم السلام عند مشهد كل واحد، ويزور الجميع قاصدا بها الإمام الحاضر والباقي والبعيد، يلاحظ الجميع ولو قصد، يعني إذا كان الإمام قدامه بيقصد الحاضر، أما إذا كان هو بعيد بيقصد البعيد. ولو قصد في كل مرة واحدا بالترتيب والباقي بالتبع لكان أحسن، كما كنت أفعل ورأيت في الرؤيا الحقة تقرير الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام وتحسينه. ولما وفقني الله تعالى لزيارة أمير المؤمنين وشرعت في حوالي الروضة في المجاهدات، وفتح الله تعالى علي ببركة مولانا أبواب المكاشفات التي لا تحتملها العقول الضعيفة، رأيت في ذلك العالم، وإن شئت قلت بين النوم واليقظة، عندما كنت في رواق عمران جالسا. رواق عمران هل بفوت من شارع الطوسي بالنجف إلى حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، على يمينه في مسجد اسمه مسجد عمران، هو هذا رواق عمران. كان قاعد هونيك بيو العلامة المجلسي، فشاف هالشوف. هلأ بيقول أنه قاعد، بيقول رأيت الرؤيا الحقة بين اليقظة، وإن قلت بين وإن شئت قلت بين اليقظة والمنام. هو فايق، لكن بدي أقولها بالشكل اللي ممكن يتحملوها الناس. سيد عبد الله شبر بعدين بيحكي، بيقول هاي الحالة بيسموها حالة تجرد الروح. بيوصل الإنسان لمرحلة إنه قادر هو قاعد يجرد جسده من روحه، الروح تذهب وتتصل بعالمها، تطلع على أسرار وغرائب وترجع. هذه حالة من الحالات اللي علماءنا بيحكوا عنها، مثلا سير الطباطبائي وغيره من العلماء بيحكوا عنها الحالة، حالة تجرد الروح. ممكن نحن مجتمعين فيها أو أكثر منا مجتمعين فيها، لكن الحالة موجودة. إذن بحالة خشوع غير عادية شاف العلامة، والد العلامة المجلسي شاف المنظر، يقول رأيت أني بسر من رأى، ورأيت مشهدهما يعني الإمامين العسكريين في نهاية الارتفاع والزينة، ورأيت على قبرهما لباسا أخضر من لباس الجنة، لأني لم أرى مثله. لا يعني ليش عم بيقول من لباس الجنة؟ يقول لأني لم أرى مثله في الدنيا. ورأيت مولاي ومولى الأنام صاحب العصر والزمان عليه السلام جالسا وظهره على القبر ووجهه إلى الباب، فلما رأيته شرعت في هذه الزيارة بالصوت المرتفع كالمداحين، فلما أتممتها قال صلوات الله عليه نعمة الزيارة. قلت مولاي روحي فداك زيارة جدك، وأشرت إلى نحو القبر يعني زيارة الإمام الهادي هذه. قال نعم أدخل. فلما دخلت وقفت قريبا من الباب فقال تقدم، فقلت مولاي أخاف من ترك الأدب، فقال لا بأس إذا كان بإذننا. فتقدمت قليلا وأنا خائف مرتعش، فقال عليه السلام تقدم تقدم، حتى صرت قريبا منه قال أجلس. فقلت أخاف، يعني أنه من احترامي إليك بخاف أني أقلل الأدب وأني أجلس بطريقة مش مناسبة قدامك. قال عليه السلام لا تخف. فلما جلست جلسة العبد الذليل بين يدي المولى الجليل قال عليه السلام استرح واجلس مربعا يعني تربع، فإنك تعبت جئت ماشيا حافيا. إذن نص والد العلامة المجلسي بيقول عنده تأكيدين، غير انه السند ماشي، عنده تأكيدين، تأكيد من الإمام الرضا عليه السلام انه زيارة من الإمام الهادي، وتأكيد من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هون بالمناسبة لاحظوا هالأدب مع الإمام المنتظر، بقية الله في الأراضين، حجة الله على العالمين. ترى إذا واحدنا قدر له أنه يشوف الإمام سلام الله عليه، هل سنتصرف معه بأدب؟ قديش في فرق بين هالأدب هذا وبين ارجع يا ابن بنت رسول الله لا حاجة لنا بك، فيما بين الثريا والثرى. السبب شو؟ سبب الذنوب. صاحب الذنوب في الحضيض، صاحب الطاعات في عليين، المسافة بينهم كبيرة. لذلك هذا بيحكي بطريقة، هذاك بيحكي بطريقة. عصر الظهور متى؟ العلم عند الله، لا أحد يستطيع أن يجزم بهذه المسائل. أنا ذكرت قبل مرة أن النبي يونس أخبر قومه بنزول العذاب ثم لم ينزل العذاب، الغيب بيد الله. لكن ما يجري من أحداث الآن يجعل الإحساس في النفس قويا بأن هذه الأحداث مقدمة لظهور الإمام سلام الله عليه. في حكي كتير بهالأيام بينوقف عنده مليا. ممكن تنجلي غبرة الحرب وما طلع الإمام ممكن، لكن ممكن أيضا تستمر الحرب إلى ظهور الإمام سلام الله عليه. ما حدا بيقدر يقول الأحداث اللي عم تصير هلأ بالعالم أحداث بإيد بوش وبإيد صدام وبإيد شي اللي عم بصير ما بتصدق. كل السلاح اللي جابوه على هالمنطقة حتى يوقف بوجه الإسلام صار بخدمة الله أكبر وبخدمة لا إله إلا الله. كيف يعني؟ يعني هلأ لما بوش بيفكر بهالقصة وبجن لازم يجن، لأنه كل التقنية الممنوعة عن المسلمين أعطوها لصدام حتى يوقف بوجه الإسلام. اللي سواه أنه دارها كلها باتجاه إسرائيل. طيب مين اللي داره لهذا باتجاه إسرائيل؟ ما هو عميل أمريكا وعميل إسرائيل لقطع النفس. شو اللي داره هالديرة هذه؟ هذه عادية هالشغلة؟ ليش ما نصير نتابع الأحداث من منطلق أن الله عز وجل هو مقلب القلوب، ولما الله سبحانه وتعالى بده يعمل شغلة في حدا بيوقف طريقها؟ أبدا. طيب هلأ سير الأحداث، شيء طبيعي بسير الأحداث أنه إسرائيل تدخل بالحرب. قد ما أمريكا تحاول تمنع إسرائيل من الدخول بالحرب، إسرائيل بعدها ما تدخل، رح تضطر تدخل. إذا دخلت إسرائيل بدأت تنخفض الدول العربية والإسلامية خض. حسني مبارك ويدور له عشي زاوية. الأنظمة اللي واقفة مع أمريكا بدأت تشوف شو بدأت تسوي. خض بدأت تنخفض، لأنه المسلمين ما رح يقدروا يتحملوا أنه في حرب مع إسرائيل وفي ناس عم يتفرجوا. الجمهورية الإسلامية مصرة على أن ما يجري يعنيها. ليش ما بيعنينا؟ لما الحرامي بفوت عبيت واحد منا وبيقول له أنا جاي أخذ هالغرفة وقت تدفع لي تأمن لي كل مصرفي لأنه في مشكلة بينك وبين ابنك بدي حللكم إياها. يا عمي أنت شو خصك؟ مين جابك أنت؟ أنا وابني بتفهم. أو الابن بيقول له أنا وخيي بتفهم، أنت شو جابك لعنا؟ الأرض أرضنا، البلاد بلادنا، الثروات ثرواتنا. يا أمريكا شو جابك لهون أنت؟ قال في مشكلة احتلال الكويت، أنت شو خصك باحتلال الكويت؟ مشكلة بتعنينا نحن منحلها. بعدين احتلال الكويت بيبدأ بتحرير الكويت، بيبدأ بتدمير بغداد. تحرير الكويت بيبدأ بتطمين إسرائيل إنه عم نضرب المنصات وعم ندور عليها منصات الصواريخ. يا إسرائيل اطمئني، يا إسرائيل أنت جرسي أصحك تدخلي بالحرب، بس تدخلي بالحرب بتهتكينا. هن عارفين إنه إسرائيل جرسي. إذن ليش الإصرار على تدمير العراق، على إذلال الشعب العراقي؟ ليش؟ لأنه ممنوع عند الكفار بهالمنطقة أنه دولة فيها شعب مسلم. ما دام حتى إذا كان الحاكم عميل بمستوى عمالة صدام، ممنوع أنه يكون عندها سلاح تقدر تضرب في إسرائيل. لما كان السلاح هذا بيضرب طهران كان مسموح، لكن لما صار يضرب إسرائيل صار لازم يتدمر. والمعركة مع صدام، معركة الكفار الغرب مع صدام، مش هلأ بديت عند احتلال الكويت. نحن ضد احتلال الكويت، لكن المعركة بديت بمجرد ما انتهت الحرب مع إيران. ليش انتهت الحرب؟ صدام ما عاد في إله عازي، السلاح اللي عنده بشكل خطر، بديوا يضيقوا على صدام حتى السلاح اللي عنده ياخذوه. صدام وصل لوضع اقتصادي هو اللي يقول انه لو باقي هيك كان بده يصير في مجاعة بالعراق، فقام اخذ الكويت حتى يحشرهم. اضطروا يجيبوا سلاح حتى يحاربوه. الان المعركة بعدها باولها. هلأ هني صاروا يعترفوا انه دفاعات العراق اقوى من دفاعات فيتنام بعشر مرات، انه اللي بيدور على صاروخ صخود مثل اللي عم بيدور على ابرة بكومة قش. انه العراق كل الطائرات اللي انضربت له لحد هلأ 17 طائرة. طيب ما قلتوا كل طائرات العراق طارت، كل صواريخه راحت. مورفي بيقول انه الشعوب ضدنا، صح انه الشعوب ضدنا بس الحكام معانا. يعني هي الحضارة الأمريكية هذه اللي بيدافعوا عن حقوق البشر؟ إنه هؤلاء الشعوب من بيحكي فيهم؟ ما حدا برد عليهم، لكن المهم الحكام معانا، هؤلاء بيدافعوا عن حقوق البشر. ما يجري الآن أحداث أكبر من منطقة، وأكبر من احتلال الكويت، وأكبر من مشكلة صدام مع الغرب. ما يجري ينبغي أن يتابع بدقة، ومتوقع أن تدخل إسرائيل في الحرب. طبعا إذا صار تطور مفاجئ من قبيل أن صدام انقتل أو ما شابه شيء آخر، لكن سير الأحداث الأرجح أنه ماشي هيك. إسرائيل بتفوت، تركيا تدخل الحرب، يتوسع إطار الحرب، الجمهورية الإسلامية دخولها في الحرب يصبح حينئذ حتميا، لو تتطور الحرب يصبح دخول الجمهورية حتميا. المنطقة عندنا إلى الآن ليست مرشحة لأخطار ملفتة. ممكن إذا دخلت إسرائيل على الخط وضعها بيختلف من ناحية الأمنية، لكن بشكل عام الوضع إن شاء الله يبقى جيدا، خصوصا في كما في الروايات جبل عامل، أن منطقة جبل عامل تكون أأمن من المناطق الأخرى. هذا ما بينافي أنه بعض المرات بصير فيه مشاكل، لكن بشكل عام هالمنطقة بتكون أأمن من غيرها. إذا ركزنا على بناء النفس والاهتمام بالطاعات بالأعمال المستحبة في شهر رجب وفي شهر شعبان وشهر رمضان، فإن ذلك أفضل تحصين يمكن أن نحصن به أنفسنا. فلو فرضنا أن واحد ما حصن نفسه، يعني وقع عليه بلاء ما بعد أن حصن نفسه، لم يوفق لتحصين جسده، أصابه شيء من الحرب، بيكون انتقل إلى جوار الله تعالى وقد استعد، يعني بأجواء الحرب. إذا واحد فزعان على حاله لازم يستعد لآخرته، أو إلا مش فزعان على حاله لازم يهتم أنه إذا ظل يظل بخير، مش فزعان أنه يموت، على الأقل يهتم أنه إذا ظل يظل موسع عليه. الطاعات هي سبب التحصين، تحصين النفس وتحصين الجسد. شهر رجب شهر أمير المؤمنين عليه السلام، شهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهر رمضان شهر الله. إذا واحد بيطلع على هالدرجتين منيح بيوصل للمرحلة الثالثة، شهر رمضان، وهو مستحق لضيافة الله تعالى. وإذا ما اشتغلنا مع شهر رجب وشعبان منيح، يعني ما نوين نشتغل بشهر رمضان منيح. إذا منعرف قديش عظمة وفضيلة شهر رجب منصير نغتنم كل لحظة منه. طبعا شهر رجب من بركاته ولادة الإمام الهادي عليه السلام. مناسبة حلوة إنه الحديث عن شهر رجب في سياق الحديث عن الإمام الهادي سلام الله عليه. نجد في كتاب المراقبات، أنا قايل قبل مرة وبأكد هلأ، هذا الكتاب كتاب المراقبات ينبغي أن يكون في كل بيت. هذا منهاج للسنة، كل شهر من الأشهر الهجرية كيف بينعمل وما هي الأعمال المستحبة. طبعا موجودة طبعة بالسوق أحسن من هذه الطبعة. هذا الكتاب ضروري أن يقتنى، مؤلفه أحد أساتذة الإمام الخميني رضوان الله عليه، اسمه ملكي تبريز. بعد بزيد هون أنه إذا واحد جاب هالكتاب خليه يحدد أنه 25 الشهر الهجري، 25 الشهر الهجري يقرأ شو هي مستحبات الشهر القادم. يعني مثلا 25 جماد الثاني يقرأ شو هي مستحبات شهر رجب، 25 شهر رجب يقرأ مستحبات شهر شعبان. يعني خلي هالكم يوم اللي بآخر الشهر عم يقرأ مستحبات الشهر الجاي حتى يبدي من أول الشهر، حتى ما يفوتوا أي عمل. بعض المرات بيكون العمل بأول ليلة، يعني الليلة الأولى من الشهر بيكون عمل مهم جدا حتى الإنسان ما يفوتوا هذا. نجد في الروايات تأكيدا كبيرا على شهر رجب و يقول آية الله تبريزي: هذا الشهر بمحل عظيم من الشرافة، ومن أسباب شرافته أنه من الأشهر الحرم وأنه من مواسم الدعاء. إلى أن يقول: إذا جاء شهر رجب فهناك ملك اسمه الداعي، هذا الملك ينادي في كل ليلة من ليالي شهر رجب بنداء، هذا النداء مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي، فإذا كأنه يعني الداعي باعتباره يدعو الناس إلى عبادة الله، فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة منه إلى الصباح: طوبى للذاكرين، طوبى للطائعين. يقول الله تعالى: أنا جليس من جالسني، ومطيع من أطاعني، وغافر لمن استغفرني، الشهر شهري، والعبد عبدي، والرحمة رحمتي. إلى أن يقول: من استهداني هديته، يعني هالشهر شهر هدي، وجعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي، فمن اعتصم به وصل إلي. اللي بدي يوصل إلى الله عز وجل خلي يتمسك بشهر رجب. هناك أعمال مضت من شهر رجب، مثل مثلا عمل اليوم الأول اليوم الثاني، أو أعمال ليلة الجمعة الأولى ليلة الرغائب، أو أعمال يوم الخميس. الأعمال مضت، بس في أعمال كثيرة باقية. من هذه الأعمال أولا الصيام، ما تبقى إذا واحد صام من الأول نور على نور، لأنه شهر رمضان إذا واحد بصومه كل شهر رجب إذا واحد بصومه كله ثواب عظيم، إذا ما قدر يصومه كله فيتصدق عن كل يوم برغيف، بيشوف الفقراء اللي بيعرفهم يتصدق عن كل يوم بمقدار رغيف، يتصدق أكثر خير على خير. طيب إذا ما قدر يتصدق وما قدر يصوم، كمان في حل آخر، إنه يوميا بيقول هالذكر هذا: سبحان الإله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العزة وهو له أهل. خلينا نراجع مفاتيح الجنان أو كتاب المراقبات ونحفظ هالذكر هذا ونردده. إذا واحد قال هيك شو بيسوي؟ ما هو ثوابه من قال هذا الذكر، أو من تصدق عن كل يوم برغيف، أو من صام هذا الشهر؟ شو ثوابه؟ استوجب رضوان الله الأكبر، وأطفأ صومه ذلك اليوم، إذا صام يوم واحد أطفأ صومه ذلك اليوم غضب الله. بعد إذا صام الشهر كله، من صام من رجب 30 يوما نادى مناد من السماء: يا عبد الله، أما ما مضى فقد غفر الله لك، فاستأنف العمل فيما بقي. إذا صام الشهر كله كل ذنوب السابقة تغفر. إذا ما قدر يصومه بتصدق عن كل يوم برغيف، أيضا تغفر كل ذنوبه السابقة. إذا ما قدر يتصدق بيذكر هذا الذكر يوميا، أيضا تغفر كل ذنوبه السابقة. هلأ اللي بيستكثر هالثواب هذا، إنه يا عمي هذا الثواب كثير، أولا خلينا نذكر إنه اللي عم يعطي هو خالق مش مخلوق، مش محدود مثلنا، هو خالق. هي من ناحية. من ناحية تانية، الله عز وجل من بيعطينا على عمل 1,000,000 حسنة أو 10,000,000 حسنة، لأنه نحن قد ما منحرق حسنات ما منخلي شيء، فإذا أعطانا حسنات قليلة أكيد بدها تكون سيئاتنا كثيرة، أما إذا أعطانا حسنات بالملايين قد ما نحرق بظل له واحدنا كم حسن. إذن الكرم الإلهي رحمة، من استكثر والشيطان يدخل على الخط يقول: يا عمي هذا الحكي خرافات شو بدكم فيه؟ لا، الذي يعطي هو الكريم عز وجل. واحد بفوت على عرس ابن شيخ من شيوخ الخليج ما بيلاقي إلا وزعوا درر جواهر، بيطلع له جوهرة، وهو ما خصه بالعرس ولا خصه لا بيعرفهم ولا شيء. إذا شهر رجب موسم الله عز وجل عم بيوزع فيه خيرات إكراما للرسول وأهل البيت والأنبياء. البدوي بيطلع له كمان بالطريق، حي الله واحد مراء الطريق ممكن يطلع له شيء جوهرة حرزانة ومهمة. ما يستغرب الواحد الكرم لما يشوف انه هو ما عنده مصاري، اذا كيف واحد بيطلع له شيء جوهرة بالطريق؟ لا، في ناس عندهم كثير وممكن يعملون هيك عرس. الله عز وجل عنده أكثر وأكثر، وهذه حفلة، هذا موسم شهر رجب. إذن ما يستغرب واحدنا أن يطلع له كذا مليون حسنة، وأن الله عز وجل بالإضافة إلى ذلك يغفر له ما تقدم من ذنوبه. من أعمال هذا الشهر هناك صلاة سلمان الفارسي، هذه الصلاة 10 ركعات بأول شهر رجب، يعني فينا هلأ نلحق عليها اللي مش مصليها. 10 ركعات أول شهر رجب، 10 ركعات بالنص، 10 ركعات بالأخير، 30 ركعة. شو بيقرأ الواحد بكل ركعة؟ طبعا كل ركعتين لحال مثل صلاة الصبح، 5 مرات مثل صلاة الصبح هي 10 ركعات. بيقرأ بكل ركعة الحمد مرة، قل هو الله أحد 3 مرات، قل يا أيها الكافرون 3 مرات. إذا واحد صلى هالصلاة ما هو ثوابه؟ محى الله تعالى عنه كل ذنب عمله في صغره وكبره، وأعطاه الله سبحانه من الأجر كمن صام هذا الشهر كله، وكتب عند الله من المصلين إلى السنة المقبلة. يعني إذا واحد صلى هالصلاة وانقبلت منه، يعني صلاته عبر السنة كلها بتنقبل. كثير من مرات واحدنا صلاته بتسقط عنه، ما وجب يقضيها لكن ما بتنقبل. فصلاة سلمان الفارسي إذا واحد صلاها يكتب من المصلين إلى السنة المقبلة. أيضا في من المستحبات أن واحد يقرأ بهالشهر كله 10,000 مرة قل هو الله أحد، بدي يقراهن بيوم بيومين بش أسفل. هالشهر يقرأ فيه 10,000 مرة قل هو الله أحد، هذه أجرها كبير. من قرأها 1,000 مرة جاء يوم القيامة بعمل 1,000 نبي، ومن قرأها في رجب 100 مرة كان ثوابه كذا. إذن أدم في يقراها، لكن أفضل شيء 10,000 مرة، خصوصا ليالي الجمعة وأيام الجمعة، خلي واحد يركز على الأذكار. ومنها أن يقرأ أن يقول لا إله إلا الله في كل هالشهر 1,000 مرة، 10 مسابح لا إله إلا الله في كل هالشهر. ومنها أن يقول في الشهر كله 100 مرة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له إلى آخر الذكر. ومنها زيارة الحسين عليه السلام. اللي بيقرأ بيمسك مفاتيح الجنان أو كتاب المراقبات وبيشتغل على أساسه. وبعد في أذكار ما لحق تقولها لأنه الوقت حشرنا، أعمال صغيرة. واللي ما بيقرأ بتحطط له على واحد بيقرأ بيظل وراه إلى أن يقريه وحفظ الذكر بالطريقة المعقولة ويكثر من هذا الذكر. هذه تجارة لا تفوت. ولا ننسى أن ندعو الله تعالى باستمرار أن يرد كيد الكافرين إلى نحورهم. لا أنا بتجرأ ولا حدا بتجرأ يدعي لصدام، لكن أن يرد الله كيد الكافرين إلى نحورهم، وأن يدفع عن الشعب المسلم في العراق. ونتابع الأخبار، فاحتمال أن تكون هذه المعارك متصلة، احتمال عم أكد، بظهور بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، احتمال موجود. على كل حال المعارك تعنينا، أصحاب الخط الإيماني ضد أمريكا وإسرائيل نحن مش غيرنا، الإمام الخميني والمسلمين بالعالم. هلأ صدام مرحلة موجة، هاللي بيسمع صدام حسين كيف عم يحكي واللي بيسمع فهد كيف عم يحكي بيقول الله يرحم الإمام الخميني رضوان الله عليه اللي خلى مثل صدام ومثل فهد يحكوا بالدين. صدام حسين بعد الغارة الأولى بنزل بيان، بسم الله الرحمن الرحيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وبيحكي عن الدين والتدين. صدام حسين بيبعث رسالة لبوش بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، من صدام حسين إلى بوش عدو الله وزميل الشيطان، تعودتم أن تخاطبوا أمتنا، عم يحكي عن الأمة الإسلامية والعربية، عن الإسلامية كمان، بالعنجهية، ناسيين أنه نحن بنعتمد على كتاب الله عز وجل، ناسين انه جدنا الامام الحسين واجه بسبعين شخص جيش جرار. انا عم بسمع رسالة صدام من اذاعة بغداد واذا المذيع سكت. قال هنا بغداد قبل ما يخلص البيان. هنا بغداد اذاعة الجمهورية العراقية. شو القصة؟ واذا بيقول حان الان موعد اذان العصر نرفعه اليكم من مكة الاسيرة بحراب المجرمين الامريكان. الاذان كان ممنوع ببغداد. شهيد الصدر من جملة الامور اللي بطالب الحكومة العراقية فيها انه انتم منعتوا الاذان. عدي ابن صدام بده يروح على الجبهة يبعث رسالة لبيو، اخر الرسالة بيختمها بالآية 4 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. عدي بيحكي بالدين، صدام بيحكي بالدين. برد فهد، عنده فهد كان عامل مسابقة بحفظ القرآن الكريم وقراءة القرآن. فهد مأهور هلأ من صدام أنه أنت متدين ونحن منعرفك، يعني حلو نسب. إذاعة فهد بتحكي أنه نحن من الأول مع القرآن، يعني يا مسلمين ما تصدقوا أنه هذا دين. الله يرحم الإمام الخميني اللي أطلق الصرخة الإسلامية. وإذا صدام بده يدافع عن حاله بده يبين أنه هو آدمي بيتمسك بالدين، فهد بيقول لا نحن المتدينين. إذن الصراع بالمنطقة صار صراع باسم الدين. الصواريخ اللي عم تضرب تل أبيب هلأ صاروخ شو؟ صاروخ الحسين، صاروخ العباس. ليش صدام سماهن هيك؟ سماهن هيك حتى يبين قدام الشعب العراقي لما كان يضربهم على طهران انه هو متدين. يعني الصوت الديني اصبح هو الصوت الحاكم. الشيوعية انهارت، الرأسمالية اذا بينضرب عمودها الفقري هلأ هون تتمرغ بالوحل. العالم صار مفتوح امام خط الاسلام، خط القرآن، خط لا اله الا الله. هاي المعركة بتعنينا، ما فينا نتفرجها. المعركة مع الكفر تعنينا. الناس اللي هن محروق قلبهم على المسلمين وعلى الامة الاسلامية هن المتدينين. لا نستطيع ان نسلم مصير الامة الاسلامية لهذا العلماني ولهذا الكافر ولهذا المنحرف. نحن كما يقال ام الصبي، نحن الثكلى للمستأجرة. مصير المسلمين بيعنينا، كرامة المسلمين بتعنينا. ما في واحد يكون متدين وما يتدخل بالامور السياسية على الاطلاق. تدخل الامور السياسية يعني بشكل صحيح يعني اسهام في التمهيد للامام المنتظر. نحن اللي بنعتقد انه قائدنا بده يحكم العالم ويقيم دولة على مستوى الدنيا كلها، فينا من يتدخل بالسياسي؟ فينا نقول ما خصنا؟ فينا نقعد على جنب؟ ابدا. لكن المنطلق الى هذه السياسة الالهية تزكية النفس اللي له موقع حد الامام سلام الله عليه اللي بيهتم حقيقة بتزكية نفسه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الى روح سيدنا ومولانا الامام القائد رضوان الله عليه وارواح شهداء الاسلام وموتانا المؤمنين سيما ارحامنا المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.